بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، وارحمنا جميعا الشاهدين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أثرنا إشكالا حاصله أن الظاهر من الآية المباركة في ذي القربى في الخمس القرابة. طبعا ذكرنا أن جملة من حكام السنة حملوا على قرابة الخليفة، فمنهم من حملها على قريش، ومنهم من قال على الأمة الإسلامية قرابة النبي. خب، لعل هذه الوجوه بالنكتتين أو بشيء يمكن التأيي. المشكلة أنه ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ذو القربى الإمام المعصوم، يعني قرابة رسول الله معينان. مثلا في زمان رسول الله قرابته معينان مثلا أمير المؤمنين، أو مثلا أمير المؤمنين الزهراء سلام الله عليهم، فيما بعد الإمام الحسن وهل ومجا. فقد يتخيل الإنسان كان هناك شيء عن رسول الله في أنه يعطي الخمس جزءا منه لخصوص أمير المؤمنين. خب، نحن عندنا بعض الشواهد أنه دفع مقدارا من الخمس لأولاد العباس عمه، الظاهر أنه بعنوان القرابة ظاهرا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يتصور هذا المعنى الذي جاء في رواياتنا أن ذي القربى نحن لا مطلق قرابة النبي ولا قرابة الخليفة ولا مطلق قريش ولا مطلق مشكلة؟ هذه المشكلة في تصورنا أهم مشكلة في تفسير الروايات كثيرة، ليست رواية واحدة، فيها صحيحة وفيها مرسلة ضعيفة، لكن كثيرة على أي حال. أمس بينا وجها لذلك تكلمنا، ويمكن أن يقال وجه آخر. الوجه الذي أمس بينا كان أكثر شيء بالاستفادة من النصوص الدينية صح التعبير، من السيرة السنة الفعلية والسنة القولية لرسول الله عليهم السلام. ولكن اليوم بإمكاننا أن نذكر وجها عرفيا، وخلاصة هذا الوجه العرفي لا بأس بالدقة فيه، أنه احتملنا قويا كما جاء في جملة من الشواهد أن الخمس مكان المرباء، شرحناه سابقا، وأصولا أول مال خمس في الإسلام القائل يقول كانت الجاهلية المرباء ونحن دفعنا الخمس لرسولنا. فنقول إذا فرضنا أن الخمس يقوم مقام المرباء، إذا آمنا بالنسبة إلى المرباء في الشواهد التاريخية يذكر أن المرباء كان للخليفة وللحاكم وللرئيس ولقراباته، قرابته أولاده مثلا. نحن بإمكاننا أن نقول وما يرجع إلى أشياء، ليس من البعيد أن يكون النظر في القرابة يقال للحاكم وقرابته باعتبار أن قرابته استمرار لوجود الحاكم، يعني كانوا يتصورون لابد من الحفاظ على الحاكم واستمرار هذا الخط. خب، قد يكون ينوب منابه أخوه، قد ينوب منابه ابنه، يعني ابنه مقام يقوم مقام والده او اخوه حسب الاختيار الموجود. فالمراد من القرابه ليس مطلق القرابه، المراد من القرابه من يكون استمرارا للحاكم وللرئيس، يعني به عبارت اخرى لبقاء الرئاسه يعطى للقرابه، اعطاء للقرابه به هذا المعنى، ولو فحينئذ ولو العنوان آمون عنوان القرابة ذو القربى، لكن الهدف خاص، والهدف من يوجب استمرار الرئاسة عندهم، من يوجب بقاء الإمارة عندهم. تأملوا، فالعنوان آمون عنوان القرابة، والهدف محدود، يعني تكرم القرابة لاستمرار الإمامة، لاستمرار الإمارة، لاستمرار الرئاسة. ولذا جاء في رواياتنا لقرابة النبي الإمام أو للإمام القائم مقامه. لاحظوا تعبير، يعني كأنما هذا المال يعطى للقرابة باعتبار استمرار مثلا الإمامة والإدارة والرئاسة. هذا عليه المرباع في الجاهلية. فنستطيع أن نقول حتى في الجاهلية، يعني الذي يشكل الارتكاز، يشكل الأرضية الذهنية المعينة، حتى في الجاهلية لم يكن الخمس لمطلق الغرابة، يعني لمطلق الغرابة بهذا المعنى لم تلاحظ عنوان الغرابة ما هي غرابة، لوحظ العنوان بما هو استمرار. وطبعا في رواياتنا الكثيرة والشواهد الكثيرة استمرار رسالة السماء في الشريعة المقدسة بالنسبة إلى رسول الله كانت لقرابة النبي، خصوص أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا الاستمرار في أولاد عباس مثلا، هم باعتبارهم من بني عبد المطلب يستحقون الخمس، لكن لم يثبت أنه هذه القرابة بعنوانها بل بعنوان الاستمرار. فحينئذ ليس من البعيد أن يدعى انصافا ارتكاز عرفي في ذاك الوقت بأن المرباع كما يعطى للقرابة استمرارا، الخمس يعطى للقرابة استمرارا للنبوة، استمرارا للإمامة الإلهية، استمرارا للعهد الإلهي. ولذا بناء على هذا كما جاء في الرواية قال للإمام القائم مقام النبي. غرض هذه النقطة، حينئذ لا نستطيع أن نلغي عنوان الإمام، مثلا نقول هذا الخمس لمن يقوم بشؤون المسلمين، القائم مقام النبي أيا كان، الإمام المعصوم أو الفقيه. تأملوا، إذا دل الدليل على أن الفقيه يقوم مقام النبي فحينئذ الخمس كما كان رسول الله يقول القائم مقام الرسول والفقيه هم قائم مقام الرسول فيصل الخمس. هذا الاستظهار غير صحيح. النقطة فيه صحيح جعل فيه عنوان القائم مقام الرسول، لكن لخصوص الإمام المعصوم لا مطلقا، لأن هذا الخمس وصل إلى الإمام المعصوم باعتبار ذي القربى، وذو القربى من يكون موجبا لاستمرار خط الرسالة، وهذا منحصر في الإمام المعصوم. يعني كلا القيدين مطلوبون للإمام القائم مقام النبي، فليس ذو القربى مطلق ذو القربى، خصوص الإمام والذي يقوم مقام رسول الله. وتكون هذه فحينئذ لفظه وإن كان عاما لكن المطلوب خاص، لكن الغرب خاص، لكن الهدف خاص، وهو أصلا قبل الإسلام حتى المربع إذا يعطى مثلا يقال سهم لقرابة الحاكم بعنوان استمرار خط الحاكم. ولذا بنان على هذا يتبين نقطة ثانية، وهي أنه بما أن استمرار خط الرسول في النبي في الوصية من أئمة المعصومين صلى الله عليه وسلم دائما يكون مفهوما ثابتا، ليس العنوان استمرار خط الخليفة كما جاء عن عثمان أعطى الخمس لقرابتي وجاء عند فقهاء السنة أن الخمس لقرابة الخليفة، لا ليس الأمر كذلك. الخمس يعطى لله وللرسول ومن يكون استمرار للرسول، لا ليس دائما هو الخليفة. بناء على تصورات لا ليس استمرار، يعني أفضل يزيد مثلا استمرار للرسول، لا أفعل لا يؤمنوا بذلك، أو مثلا مثل وليد بن عبد الملك استمرار، لا هم يدعون بأنه الخلافة أمر شخصي المسلمون يختارون، لا ليس استمرار. يعني هل يعقل أن الذي شرب الخمر وفعل ما فعل يكون استمرار لرسول الله؟ مثلا كيف يعقل هذا الشيء؟ أما كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى يمكن إثبات هذا الأمر بنقطة عرفية قبل أن تكون بالروايات بنقطة شرعيه. هذا كل الكلام اجمالا الى هذا الحد في باصطلاح مصرف الخمس وفي تقسيم الخمس. وتبين اجمالا الى هذا الحد ان من المسلم جزما ان رسول الله كان ياخذ الخمس، هذا لا اشكال فيه. و قطعا الرسول كان ياخذ به جميع وجوهه، مثلا سهم ساده یا اطال ساده من دون رسول هذا نمی، هذا مسلم به اصطلاح. كما ذكرنا ان من المسلم ان قبل الاسلام ان المربع من شؤون الحكومه والنظام، خمس هم كذلك، هذا من شؤون الحاكم. لكن الكلام في ان الحكومه في الاسلام حسب تصورات الاماميين ليس معنى الحكومه الظاهريه الوصايه، يراد بها الوصايه الخلافه، يراد بها الامامه والوصايه. ويمكن الفصل بين الحكومه الظاهريه السياسيه السلطه السياسيه وبين الوصايه الدينيه، وهذا هو الاساس. خب هذا مساله كلاميه في الفرق بيننا وبين الامر، هذا يمكن اثباته ومحل اخر اشرنا سابقا اليه. هذا اجمالا لا اشكال فيه. فقط بقیت نقط مهم انصافا الى الانم جزم نابداره لا اخبار اشکال. هل الخمس کان رسول یا خود و یتصرف معه تصرف مالک شخصی هم با عنوان المنصب، منصب النبوه، قطعا نیست منصب النبوه، منصب الامام و الولایه، و لا يدخل في ملکه شخصی، یعطا لعامت المسلمین بعد وفاتی. هذه النقطه انصافا لازالت مبهمه. انصافا ليس هناك سنة قولية صريحة ما أن الإمام مثلا الخمس يورث أم لا، ليس هناك سنة عملية صريحة يمان بالنسبة للرسول باعتبار انتباسات التي حصلت. الذي نحن الآن نفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتون بالخمس إلى رسول يتصرف في تصرفا مالكيا اللي الآن شواهد موجودة طبعا، ويتصرف في بيطائه للمحتاجين من بني هاشم، ويتصرف فيه في بعض الأمور العامة. هذا المقدار نحن نعلم، هذا لا إشكال فيه. لكن دقيقا مثلا لما توفي يقولون هذا كان من الخمس ولا يورث، لا، السلطة الحاكمة من بعد رسول الله قالوا كل ما ترك رسول الله لا يورث، صدق است. و أهل البيت كان إصرارهم على أنه لا النبي يورث كبقية الناس، و الشواهد تشير إلى أن عمدة أموال النبي من الهدايا والأخماس، هذا شواهد موجود انصافا. حتی في بعض النصوص قرأت فكان يخدم لما سبا بني قريظة فباع منها وتصرف فيها فباع منها وبهب منها واخدم منها، جعل بعضهم خدم له. على عين الشيء الذي نحن الان نجد في حياة الرسول هذا المبلغ. في حياة الأئمة الاشكال اكثر، لان كثير من الأئمة لما كانوا يتوفون لا يذكر ان اموالهم فصل الخمس عن غير الخمس. فلذا نحن الان هذه الجهة دقيقا، هذه النقطة، ملك شخصي وكيف يتصرف. الشيء الذي نحن نعلم اجمالا ان نصف الخمس من شؤون الامام يتصرف فيه حسب ما يشاء، والنصف الاخر، نصف لا من النصف دقيقا، من اقل شيء، يعني ايضا الامام يوصل الى الفقراء، هذا المقدار نعرفه اجمالا. و كما قلنا الشواهد لا تشير الى انه يجب التقسيم بالسويه، يعني مقسم ستة اقسام، هذا ولو ظاهر بعض النصوص، لكن المشهور بين الاصحاب هو الاظهر لا يجب هذا العمل. طب هذا واضح. انما الكلام في الجانب الشخصي بقول ما مجهول، انما الكلام في انه بالنسبه الى ابتعاد الشيعه عنهم، في فرض ابتعادهم او في فرض عدم الوصول اليه كما الان في زماننا، ماذا صدر من الأئمة عليهم السلام تجاه الشيعة؟ أصولا هل صدر من الأئمة عليهم السلام في الخمس تصرف خاص مثلا يختلف ما يقتضيه ظواهر الأدلة أم لا؟ هذه المسألة بما أنها مهمة وتعرض لها الفقهاء وفي فترة من الزمان صار مشهورا بين الشيعة، لا بأس بالتعرض لها. يقال إن الأئمة في الفترة التي مثلا رأوا لا يتمكنون من التصرف في الخمس فأباح الخمس مطلقا. في فترة الإمام موجود لكن ليس له بسط اليد، أو في مثل زماننا الإمام غائب عن الأنظار، أحل أجل الخمس للشيعة. وفسر التحليل في بعض عباراته بالإسقاط، إن قالوا الشيعة لا يسعون الخمس. معنى هذا التحليل جماعة تصوروا أنه مراد العلم عليه وسلم إسقاط الخمس تماما، لا تحتاجون إلى تخمس أموال. و جماعه فهمو انه خب حالا خلاف الآیه مبارکه، جماعه فهمو لا ان قراد الائمه علیهم السلام خمس مثلا موجوده لكن شرطه الحكومه الاسلاميه
خلافه.
فما دام لا توجد الخلافه الخمس من شؤون الخلافه مثل صلاه الجمعه من شؤون الحاكم العادل الامام العادل. فاذا لا يؤخذ، لاحظوا، لا ان الحكم يرتفع ولا يلزم الناس خبر، فالحكم موجود لكن ما صار فعليا لشرطه، لفقدان شرطه. شرطه تصدي الامام المعصوم للخلافه كما تصدى رسول الله، فالرسول كان يتصدى للجمع الخمس، فالامام اذا تصدى للجمع الخمس يؤخذ الخمس والا لا يؤخذ. فعباره اخرى تحليل عباره عن عدم الدافع فقهيه و عدم الفعليه عليهم اصوليه، تحليل اصولي، ما صار فعليا فوجوب الخمس موجود لكن متوقف على شرط دفع الخمس خارجا، شرطه وجود تصدي الامام المعصوم و تصرف الامام المعصوم، فحينئذ لا يجب عليهم، واجب عليهم لكن لا يجب عليهم الدافع، كما ان صلاة الجمعة في اصل الشريعة ثابتة لكن لا تجب اقامتها عند عدم الامام المعصوم، عند عدم تصرف الامام المعصوم. هذا احتمال في تفسير عبارات التحليل، ونذكر احتمالات اخرى. الا ان كيف ما كان، فاذا ثبت ان الائمة عليهم السلام حللوا الخمس بأي معنى تفسر، يعني رفعوا اليد عن الخمس، فحينئذ عند عدم تصرفهم الأمر واضح جدا في غاية الوضوء، لا يخفى فيها إشكال، لا يبقى فيها إشكال، حاصله سيخمسه لا يدفعون الخمس، وتنتهي كل المشاكل وكل هذه الأبحاث اللي كم يوم تعرضنا حولها. ونقلنا عن المرحوم صاحب الحدائق أن في فترة من الزمان كان هذا الرأي هو المشهور بين الشيعة، تحليل الخمس بعنوان في زمن غيره. طبعا سنذكر إن شاء الله تعالى لا يوجد ولا في رواية واحدة عنوان الغيبه الذي يمكن للإنسان أن يستفيد أن الأئمة ما دام لم تكن لهم السلطة الظاهرية أحل الخمس، صحيح؟ لا أنهم بحسب عنوان حال الغيبه، و لا بأس بالتعرض ابتداء لهذه الروايات بما أنها مهمة جدا ويمكن التمسك بها، ثم التصدي لتوضيح يعني لكيفية الجواب. إذا تمهدت
قبل هل الإمام صلى الله عليه إذا كان يحلل حل الخمس للشيعة هو يحلل نصف شرور نصفنا ما أنه لو كان له النصف فقط وللسادة النصف، هذا دليل على أنه كله له، وإلا لما تحدى وظلم السادة بإسقاط حقه أيضا.
إن شاء الله لا يظلم
حله لشيء أثناء
ما صبرت حتى ما قرأنا الرواية حتى
لا، هذا شاهد مهم من ما الحمس وصف أنه كله للإمام أو نصف السادة، لو كان النصف السادة على مبنى
الرسول إذا كنت تسرق لا أقل. نقرأ عبارة الشيخ صاحب المسائل، قال باب إباحة حصة الإمام من الخمس. من قال بالإباحة إن شاء الله نقرأ، هذا من وجوه الجمع أن الشيء الذي أباحه الإمام فقط سهم الإمام مو سهم الصادق. قلت لكم أصبر أن نقرأ الروايات من أجمع بينها، هذا من وجوه الجمع بين الروايات، من وجوه الجمع بين الروايات عدة وجوه، منها لأنه في طائفة، نقرأ إن شاء الله تعالى، طائفة مشددة على الخمس، مؤكدة على الخمس قطعاً، لا بد من مشكلة تعارف بين الطائفتين. فمن جملة الوجوه أن نحمل هكذا الروايات المحللة لسهم الإمام والروايات المشددة لسهم الصادق، هذا من جملة الوجوه هذا اللي تفضلت به. صاحب المسائل يعتقد هذا الأمر، اعتقاد صاحب المسائل، أنا أقرأ عبارته في عنوان بابي، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة. ها؟
أنا
قضية ضعف
أنه
سهم
السادة يستطيع
أن الإنسان بنفسه يأتي بذلك. لا مو مسألة، سقوط السؤال الآن، إباحة التصرف هو أنه كيفية الوصول مع تعذر إيصالها إليه، لم يجعل العنوان الغيبة، تعذر إيصال حصة الإمام إليه وعدم احتياج السادة، لأن صاحب الوسائل من مباني أن السادة إذا كانوا فقراء محتاجين حصة الإمام تعطى لهم، فإذا فرضنا السادة مو محتاجين حصتهم تكفي لهم، حصة الإمام مباح للشيعة.
وهذا على الإطلاق.
خب شيخ هذا رأي، ما قلت أنه اختاروا هذا الرأي، غلب سألتم سؤال قلت هذا الرأي موجود أن خصوص حصة الشيخ الحق قدس الله نفسه هكذا جمع بين الروايات. إذا احتاج السادة إلى كل الخمس، كل الخمس يحتاج، إذا كفاهم سهم السادة سهم الإمام لا يدفع، الشيء لا يدفع سهم الإمام. هنا
الغالب
إيه حصتين يعني بني. وجواز تصرف الشيء صار واضح في الأنفال والفي وسائر حقوق الإمام مع الحاجة وتعذر الإيصال، طبعا لعله مع عدم الحاجة أفضل مع الحاجة يعني حاجة الشخص يتصرف. خب هذا رأي لصاحب الوسائل قدس الله نفسه، ما كان غرض أن أقرأ الآن رأي هذا من جملة الآراء في كيفية الجمع بين الروايات. فلذا هذه الرواية طائف من الروايات تعد حلقة متوسطة بين بحث تصرف الإمام في الخمس وبين تصرف الفقيه في الخمس في زماننا هذا. ابتداء أنها مع تعذر الإيصال أصلا الخمس كله أو سهم الإمام يسقط أم لا، وماذا نعمل بهذه الروايات الكثيرة الدالة على الإباحة؟ هذه الروايات أوردها صاحب الوسائل قدس الله سره الشريف في باب الأنفال، يعني كتاب الخمس أبواب الأنفال، الباب الرابع من أبواب الأنفال. الحديث الأول رواه صاحب العلل الشرعي الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، نحن بحسب التسلسل الزمني أذكر شوية أختلف مع الكتاب، رواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن وهو ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير و زراره و محمد بن مسلم، كلهم عن أبي جعفر عليه السلام. الحديث صحيح أعلائي يعبر عنها بصحيحة الفضلاء الثلاث المعروفين أبو بصير و زراره و محمد بن مسلم. ومن المحتمل قويا بلحاظ المصدر الأصلي كتاب الزكاة لحريز، لأن قدماء الأصحاب أوردوا روايات الخمس مع الزكاة في كتاب واحد، كتاب الزكاة لحريز أو كتاب الزكاة لحماد بن عيسى، والمصدر صحيح معروف، والنسخ هذه صحيحة أيضا، والرواية أيضا مضافا إلى صحتها رويت عن ثلاث من أجلاء أصحابنا، و خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار من ابي جعفر سلام الله عليه الامام الباقر. و نحن قلنا برز الامر في الخمس اكثر في زمن الامام الصادق كما شرحنا. الان الحديث صحيح و طريق لا اشكال تصرفات مالی بوده، رادش هم کم بوده، نه اینکه خمس رو زکات بده. بله هذا السند صحیح. و رواه الشيخ مفيد رحمه الله في كتاب المغنع مرسلا، يعني رواه في كتاب المغنع الشيخ المفيد قدس الله نفسه، لكن رواه مرسلا خصوص عن محمد بن مسلم، وتبين أنه عن الثلاثة مو خصوص محمد. علاوه هذا الحديث في كتاب المغنع مرسلا، لكن أنا أتصور نقله لشهرة الحديث ابن اما في كتاب حريز او حمار. هذا الطريق الثاني مرسل لكن شواهد السبب موجوده. الطريق الثالث بحسب تسلسل التاريخي رواه الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبد الله، كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله كتاب الزكاة، عن ابي جعفر، ابي جعفر سعد بن عبد الله يعني عن ابي جعفر احمد بن محمد الاشعري ابو جعفر القبري، عن العباس بن معروف، عن حماد، عن حريز بنفس السند، و الانصاف هذا السند ايضا صحيح، فبطريق الشيخ الطوسي و الصدوق صحيح الحديث. عن ابي جعفر قال قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم و فروجهم. طبعا عده تعابير يعني نحن ذكرنا أن المتن في غاية الأهمية. هذا التعبير ورد في بعض الروايات مثلا الناس أولاد زنا، لأنهم لم يعد بعد التعبير هلك الناس في أموالهم، يعني الناس من حيث لا يشعرون يتصرفون في مال محرم. فرق بين هذا التعبير يقول الناس مثلا أولاد زنا كلهم باعتبار لم يؤد الخمس، أنا أعين هذا التعبير فيه من الجمال والأدب ما ليس في غيره، والمراد بذلك يعني هذه الأموال محرمة لكن هم غير ملتفتين، لا يلتفتون. الانحراف الذي صار بسبب من مسألة الانحراف في الإمامة أدى إلى هذه المشكلة، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. طبعا المراد من حقنا بالروايات الخمس، ألا وإن من شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل، لعله وآباءهم إذا كان خان لعله في الفترة الأخيرة من حياة أمير المؤمنين، يعني أنتم الشيعة الآن من كان من آبائكم قبل هذا توفوا أيضا هؤلاء، لكن في كتاب الصدوق موجود بأبناءهم، هذا لعله أفضل، وإلا لأنه قال في فروجهم هلك الناس في أموالهم فروجهم، فروجهم كنا يعني الأولاد يعني، فالمناسب أن يكون بأبناءهم لا آباء. خب محل الشاهد في هذه الرواية شيعتنا في حله، هذا هم فيه اشكالون اشكال آخر كفي. طبعا يحتمل أن يكون المراد بالفروج هم في بسلا زواج، ويحتمل أن يكون المراد بالفروج في الإماء، لأن الإماء مسلما كانت تأتي وعنون غنائم، فالإمام يقول خمس هذه الغنائم لنا، فالإماء اللي يأخذون باصطلاح خمسها لنا. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية المباركة، إنصافا سندا صحيحة وشواهد صدق كثيرة فيه. إنما الكلام إنما بلي ألاغ إن شيعتنا من ذلك في حل، هذا التعبير هل معنى في حل يعني لا يدفعون إلينا؟ أولا معنى في حلين يعني الخمس مرفوع عنه، ما معنى في حلين؟ هذا التعبير في حلين ورد في بعض الطوائف الصحيحة من الروايات، هذا ينبغي على الالتفات حولها، يعني لا يجب عليهم الخمس، تأمل، أو الخمس واجب لكن لا يؤدوا إلينا، أو أنه واجب عليهم وعليهم التأدية لكن إذا لم يؤدوا ليسوا في إثم، هذا معنى. أم معنى أنهم في حل أن ملكتهم هذه الأموال، تأملوا، يعني الجارية التي يؤتى بها من الحر ملك لي، الخمس ملك لي، لكن هذا الذي ملك لي أنا ملكت حال الشيعة، إنهم في حله، علاوه إن شيعتنا من ذلك في حله، المراد تملك الإمام. كم من فرق بين المعاني؟ همین الآن لأن هذا الحديث صحيح سنده، علاوه إن شيعتنا من ذلك في حله، هل يستفاد سقوط الخمس؟ فعلم أن الله خمسه، خمس صافته، هل يستفاد أن هذا الخمس ليس ساقطا لكن أحل لهم التصرف فيه، وإلا هذا لنا، ولذا متى ما صار بإمكانهم يرسلوا إلينا. تأمل، هذه الجارية التي أخذوها من الغنائم خمس الغنائم، هذا خمسها لنا ولن نسقط الحق، تأملوا، لكن أحللنا التصرف، يجوز التصرف. خب لا إشكال أن الإنسان يجوز له التصرف في أمور ليست ملكا له، مثل الإنسان الذي يحل ضيفا عندكم، خب يحل له الأكل لكن ليس مالكا للأكل، إذا قدمتم طعاما إلى الضيف ليس مالكا، يباه له الأكل، فلذلك ظهرنا أكل نصف الطعام يعني كل نصف الآخر، لا، إذا ما أكل الطعام يأخذ مقدار معه بعنوان مالك. ها
امانه
ها لا امانه ليس الامانه في ايديهم يهب لهم التصرف. فلذا اذا صار بامكانهم الشروط تغيرت وصار بامكانهم يرسل الينا نحن ناخذها. ام ان المراد ان شيعتنا في حله الخمس ثابت و خمسه لنا تعملوا لكن ملكناهم شو معنى في حل؟
بحلم يعني نفس هذا الشيء أو ما أشبه.
ما أيضا فضلت أن العرب يستخدم بس ما حددت المعنى. أنت في حل يعني ملك لي يحل لك التصرف أم لا أتم ملك لك
يعني يملك ولكن لا يسقط نفس الحق بمن هو حق
فلا يملك إذا لا يسقط إيه إباحة اباحه التصرف صوره فاباحه لهم فهذا المعنى هو يختلف فان اذا في زمانه و لذا قرانا سابقا من كتاب الاموال لابي عبيد قال سالت ابا جعفر كيف كان يفعل امير المؤمنين في الخمس لما وصل له قال كما كان عند ابي بكر عمر قال كيف كان يفعل انتم تقولون فيه ما تقولون انتم لا تؤمنون بكذا كان يخاف ان يصير مشكله بالامه لا يحدث خلاف بالامه فمراد ان شيعتنا في حله لا انه من كلهم تأملوا في النقطة لا اني اسقط الخمس كيف ان يسقط الخمس ثابت بالكتاب الكريم لا اغير في الغنائم ثابت بالكتاب فلا اسقطت عنهم الخمس ولا ملكتهم انما غاية ما هناك ابحت لهم التصرف. الشيعة حتى تطيب ولادتهم تزكو ولادتهم اموالهم تكون طيبه ابحنا لهم التصرف. فحينئذ اذا كان حل يعني بعد لنا فقد يجوز لكم التصرف يعني اذا قررنا الامام الصادق اراد ان ياخذ الخمس له ذلك لا يقال الامام الصادق كيف ياخذ امير كيف احد امير المؤمنين ما قال لا يجب عليكم الخمس ما قال لا تدفع الخمس يجوز لكم التصرف لكن إذا صار فيما بعد لكم تمكن من إيصاله إليه أوصل إليه لأنه يخرج من ملكي كما أنه إنصافا لو كنا نحن وظاهر الرواية المباركة كل الخمس لا خصوص حصة الإمام ولذا وقع الأصحاب في حيث بيس أن الإمام كيف أباها مثلا سهم الفقراء والأيتام نصف سهم الإمام يأتي إن شاء الله في مرام الجن. هذه الرواية بما أنها مهمة وصحيحة شرحناها أكثر من غيره.
في إشارة بأنه في حلين إشارة بأنه في التصرفات در معاملات أنجام يشي إنها مجاز باشي چون معاملات
احتمال داره احتمال أنا ميخوين إن شاء الله جزء فهمت ثم رأيتم بلاحظتم أن هذه الرواية المباركة عن ثلاث من أجلاء الأصحاب و جاءت هناك روايات عن كل واحد عن بعض هذه الثلاثة. الحديث الخامس عشر من الباب رواه أنا أجمع بين الروايات المتحدة رواه الشيخ الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن وهو ابن الوليد عن الصفان عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن ابي جعفر نفس الاسناد لعله تقطيع انه قال ان امير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس التعبير هكذا ان امير المؤمنين حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم. في هذه الرواية التعليل موجود هناك في كلمة فروجهم هنا تعليل بيطيب مولدهم طبعا ليطيب مولدهم بلحاظين اما الإمام التي كانت من السابع في الخمس وكانوا يأخذون لما أمهات أولاد تلد لهم فمراد يطيب بلادة أولاد الإمام وإما يمكن أن يكون المراد بالأموال التي يجعلونها مهرا لأنه في الروايات من جعل مهر زوجتي من المال الحرام ليس له زوجتي النوال سفاه لكن فيه تأمل خب هذه الرواية عن خصوص الزراره والظاهر انه من نفس المصدر فليس شيئا جديدا.
من جملة الروايات المباركة في هذا المجال ما رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن علي بن مهزیار. نحن سبق شرحنا مرارا و تكرارا الشيخ الصدوق إذا قال روي عن علي بن مهزیار تارة يقول روى علي بن مهزیار هذا بإسناده و يرجع للمشهر و تارة يقول روي عن علي بن مهزیار هل هو مصاب مع قوله روى علي بن مهزیار أم لا؟ صاحب البسائل نظره أنه مصاب لا فرق بينهما أن يقول روى أو روي عن و شرحنا مفصلا قبل سنوات وجوه مختلفة ذكرنا لرأي صاحب البسائل و كذلك كان يختاره سيد الأستاد قدس الله نفسه و الأستاذ حفظه الله ذهبوا إلى أنه لا فرق بين الروا و الروي عن و الفرق بينهما تفنن في العبارة ولكن لنا تأمل في ذلك بعيد نستبعد هذا الكلام الآن كيف ما كان و سبق أن شرحنا أن سر التعبير عدة جهات اليوم نشير الآن إذا روى من كتاب علي بن مهزیار سنده إليه صحيح هذا طريق الصدوق و رواه الشيخ الطوسي هذه الرواية المباركة من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله عن أبي جعفر أبو جعفر يعني أحمد بن محمد الأشعري عن علي بن مهزیار فهذا سند صحيح سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزیار صحيح و قلنا موجود عند القمين تراث علي بن مهزیار من طريق أحمد مثل أن أحمد سافر إلى أهواز لأن علي بن مهزیار أهوازي أما علي بن مهزیار زار السيد معصوم في قوم و جاء إلى قوم علاين أصحابنا القوميون يروون تراث علي بن مهزیار بهذا الطريق ولا بأس خليفون صحيحون در اشكال ولا بأس صحيحون و أما التأييد لما ذكرنا نحن قلنا رأينا في بعض الموارد الشيخ الصدوق لما يعبر بقوله روية رأينا نكتة وهي أنه موجود من غير الطريق المشيخة هذه نكتة جميلة مثلا في المشيخة ذكر ثلاثة طرق إلى كتاب علي بن مهزیار ثلاثة وفي كل هذه الثلاثة هذا الطريق لا يوجد يعني ليس من طريق أحمد عرفت النقطة ثلاثة طرق ذكرها في المشيخة الطريق الأول في إشكال والثاني فيه خلاف بين الأعلام والثالث صحيح لا أريد الدخول في الأبحاث الرجالية ليس قضي خصوصا في هذا البحث ألا كيف ما كان فله ثلاثة طرق والغريب أن تلك الثلاثة كلها ليس فيها أبو جعفر أحمد ولذا أنا أتصور والعلم عند الله الصدوق من دقته لا أنه لاحظ ما روى من تلك الطرق الثلاثة في الواقع الصدوق أخذه من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله شرحنا كرارا ومرارا كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله كان عند الصدوق روعا كثيرا روعا ما اعتمد عليه وقرأه على أستاذه وشيخه ابن الوليد وابن الوليد صحها يعني أخذ بطائف من الروايات أخذ بها أيضا الشيخ الصدوق ألن كيف ما كان هذه الرواية المباركة صحيحة وينتهي إسنادها إلى أحد وكلاء الإمام علي بن مهزیار مع وثاقته وكيله قال قرأت في كتاب لأبي جعفر من أعبده شيء من حقي فهو حل في حل موردها سهم الإمام من أعبده شيء من حقي وهذا شاهد جمع لصاحب الوسائل أن الإباحة لخصوص بإصطلاح حق الإمام صواب طبعا هذه الرواية لم يذكر من الكاتب رجل كتب إلى أبي جعفر وقلنا أن بعد الإرسال لأنه كان قبول الرواية فالرواية صحيحة ومقبولة إنما الكلام في نكتتين من أعوزه شيء من تأملوا هل المراد هنا كالاحتمالات في السابق نكتة لطيفة كان الأستاذ حفظه الله يعتقد أن الإباحة حينما تكون للشيعة في الدرس يعني في المجالس الخاص كان يقول أنه فرق الآن لاحظوا شيعتنا في حلة في الحديث الأول الصحيح شيعتنا في حلة هنا يقول من أعوزه يقول أنا محتاج في المأكل المشرب إلى حق الإمام إلى الخمس ها من أعوزه لكن سؤال عن شخص رجل نفسي شیء من حقی فهو فی حله. نحن ذکرنا احتمالات فی کلمت فی حله، ان یکون نفی الخمس، ان یکون سقوط الخمس و الاخری. فیمکن ان یفرق طبعا حالا بلو سوال شخص، لیکن اشکال شیء فی محله فی مثل حالا سیعت انشاءالله روایتون اذا شخص اراد الاستحلال، نذكر رواية ان شاء الله تعالى، الشخص يقول اجعلني في حل، ليس من البعيد ان يقال الفهم العرفي يساعد ولو كلاهما في حل، تأملوا. لكن تحليل لشخص معين يقول انت في حل، والتحليل للطائفة الشيء في حل، فقهاؤنا لم يفرقوا بينهما. هل واقعا كلاهما بمعنى واحد؟ تعبير واحد في حل. هل هما به معنى واحد؟ تأملت النقطة؟ أم لا؟ حينما يقول الشيء في حل يعني إباحة التصرف، حينما يقول يا زيد أنت في حل يعني ملك لك، ملكتك، أو في كليهما تملك أو في كليهما إباحة التصرف. صلى الله على محمد وعلى آله.